أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الوجه الثاني المعتبر هو كون اللفظ عين المعنى أو وجودا له. شرعنا ولله الحمد في بيان المسلك الثاني، وهو مسلك المشهور في الواضع، وهو الاعتبار. قلنا قد اختلفوا في بيان وجه الاعتبار. الوجه الأول أن المعتبر هو وضع اللفظ على المعنى، أي أن الأساس في الاعتبار هو الوضع الخارجي، فيكون متعلق الاعتبار في الأوضاع اللغوية هو الوضع الخارجي. اليوم إن شاء الله نأتي إلى الوجه الثاني، وهو أن المعتبر وضع اللفظ على المعنى. تقريب ذلك، إن أحد الأساليب في جعل شيئين دالا على شيئين هو وضعه عليه. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. وأما الوجه الثاني، تقريبه أن يقال إن الوضع هو عبارة عن الاعتبار، والمعتبر هو كون اللفظ عين المعنى أو وجودا للمعنى. فكأن الواضع حين يلتفت إلى اللفظ والمعنى يرى المغايرة بينهما، فهو يرى شيئين: الأول هو اللفظ والثاني هو المعنى. ومن الواضح أن المباين لا يكون دالا على مباينه، ولأجل أن يوجد الدلالة والعلاقة بينهما يعتبر اللفظ وجودا للمعنى، فيكون اللفظ ببركة هذا الاعتبار وجودا للمعنى بالاعتبار وحاكيا عنه. فبحسب الحقيقة اللفظ شيء والمعنى شيء آخر، ولكن ببركة الاعتبار الذي هو سهل المحونة أصبح اللفظ هو نفس المعنى، وأصبح اللفظ هو عين وجود المعنى. وبالتالي بإمكان اللفظ أن يرينا المعنى، وهذا هو معنى دلالة اللفظ على المعنى. يمكن مراجعة نهاية النهاية للمحقق الإيرواني، الجزء الأول صفحة 6، المقدمة، الأمر الثاني في الواو. ولتقريب المطلب بشكل أدق. نطرح ثلاثة أمثلة. الأول لغوي، والثاني شرعي، والثالث أصولي، لبيان كيف أن الاعتبار سهل المعونة. المثال الأول: مجاز السكاكي الذي يقول الرجل الشجاع أسد. يراجع مفتاح العلوم صفحة 156. وهذا هو المجاز المعروف بالمجاز العقلي أو المجاز السكاكي. فمن المعلوم أن الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي، والاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذا دلت القرينة على ذلك، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع فيما لو قلت رأيت أسدا يرمي، فإن قرينة يرمي تدل على أن المراد بالأسد هو الرجل الشجاع، ولفظ الأسد لم يوضع للرجل الشجاع بل وضع للحيوان المفترس. إلا أن السكاكي جاء بالمجاز العقلي وقال إن العقل يتصرف ويقول يوجد فردان ومصداقان للأسد. المصداق الأول الحيوان المفترس، وهو المعنى الموضوع له لفظ الأسد، والمصداق الثاني الرجل الشجاع، أي أن استعمال الأسد في الرجل الشجاع استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. غاية ما في الأمر يوجد فردان للأسد، الفرد الأول موضوع بالوضع الحقيقي، الفرد الثاني ادعائي وعنائي، أي أننا بالعناية وبالادعاء نقول إن الأسد إن الرجل الشجاع مصداق من مصادق الأسد. إذن مرد المجاز السكاكي إلى دعوى أن العقل هو الذي يتجاوز ويتجوز ويتسامح، وتكون عنده عناية بجعل مصداق لللفظ، فيصير لفظ الأسد له معنيان حقيقيان، له استعمالان حقيقيان. الاستعمال الأول الرجل الشجاع وهو المعنى الموضوع له لغتان. المصداق الثاني هذا الحيوان المفترس المصداق الأول، والمصداق الثاني الرجل الشجاع، فهذا استعمال حقيقي. يعني الاستعمال لا يوجد استعمال حقيقي ومجازي، استعمال حقيقي. العقل يتجوز ويتسامح ويجعل مصداق عنائي ادعائي. هذا المثال الأول. المثال الثاني: قول الشارع الطواف بالبيت صلاة. يراجع نهج الحق وكشف الصدق صفحة 472، عوالي اللآلي الجزء الثاني صفحة 167، باب الطهارة الحديث 3. ومن الواضح أن الصلاة لها أحكام وآثار، ومن آثارها وجوب الطهارة لها، لا صلاة إلا بطهور. ثم جاء الشارع المقدس ونزل الطواف منزلة الصلاة، أي أنه قال الصلاة لها مصداقان، مصداق حقيقي وهو الكيفية المخصوصة من ركوع وسجود وقيام، ومصداق ادعائي عنائي وهو الطواف. فإذا نزلنا الطواف منزلة الصلاة ترتبت آثار الصلاة على الطواف، وهو مثل ماذا؟ لزوم الطهارة، أن تطوف على طهارة كما تصلي على طهارة. المثال الثالث أصولي، قول الميرزا النائيني: جعلت الأمارات علما اعتبارا وليست علما حقيقة. يراجع فوائد الأصول تقرير الكاظمي لبحث النائيني الجزء الثالث صفحة 107. أي أن القاطع له مصداقان والعلم له مصداقان. المصداق الأول هو القطع الحقيقي اليقين الواقعي درجة 100%، هذا مصداق حقيقي للعلم والقاطع واليقين. ويوجد مصداق آخر وهو اليقين الادعائي القطع العنائي كالظن الحاصل من خبر الثقة أو الظن الحاصل من الشهرة. فإذا قال الشارع المقدس جعلت الأمارة علما، أي جعلت الظن الحاصل من خبر الثقة أو الظن الحاصل من الشهرة جعلته علما، فهذا يعني أنه علم ادعائي علم عنائي وليس علما حقيقيا. وهذا هو مسلك الميرزا النائيني والسيد الخوئي من جعل الطريقية، يقولان الشارع جعل الأمارات طريقا، هذا مسلك تتميم الكشف، أي أن الأمارة مثل الظن الحاصل من خبر الثقة درجة كشفها عن الواقع 80% 90%. الشارع يقول تممت الكشف، جعلت الكشف بدرجة 80 أو 90، جعلت بدرجة 100%. هذا التتميم حقيقي وجداني أو ادعائي عنائي؟ هذا تتميم ادعائي عنائي، يعني جعلت الكشف بدرجة 90% بمنزلة ومرتبة الكشف بدرجة 100%. إذن هذه أمثلة ثلاثة للتنزيل، كيف نزلنا الاستعمال المجازي منزلة الاستعمال الحقيقي في مجاز السكاكي وهو المثال اللغوي، وكيف نزلنا الطواف منزلة الصلاة في المثال الفقهي الشرعي، وكيف نزلنا الأمارة منزلة العلم والقطع واليقين في المثال الأصولي. الوجه الثاني من وجوه الأمارة، من وجوه نظرية ومسلك الاعتبار، اعتبار اللفظ عين المعنى أو وجودا للمعنى. من هنا أشكل السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف على هذا الوجه بإشكال مرجعه إلى أمرين ودعويين. لاحظ هذا الإشكال. سيد الخوي يقول جعل اللفظ عين المعنى مرجعه إلى تنزيل اللفظ منزلة المعنى على حد تنزيل الطواف منزلة الصلاة، ولا يعقل التنزيل إلا إذا وجد أثر للمنزل عليه لكي ينتقل الأثر من المنزل عليه وهو الصلاة إلى المنزل وهو الطواف كأثر الطهارة. إذن يراد بالتنزيل إسراء الأثر كالطهارة من المنزل عليه وهو الصلاة إلى المنزل وهو الطواف في مثالنا، فيكون الأثر ثابتا ببركة التنزيل كما في قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة. لكن في مورد بحثنا تنزيل اللفظ منزلة المعنى لا يوجد أثر مترتب، فإذا ادعيت أن اللفظ قد نزل منزلة المعنى فأنت حينما تقول جعلت اللفظ عين المعنى، جعلت وجود اللفظ وجودا للمعنى، فلا بد أن يترتب أثر من المعنى على اللفظ، مع أننا لا نجد أي أثر من آثار المعنى تترتب على اللفظ، فكيف يعقل التنزيل؟ راجع أجود التقريرات للسيد الخوئي الجزء الأول صفحة 10، ومحاضرات في أصول الفقه تقرير الفياض للسيد الخوئي الجزء الأول صفحة 41 و42، وكتاب غاية المأمول من علم الأصول للشيخ محمد تقي الجواهري الجزء الأول صفحة 110 تقرير بحث السيد الخوي، وكتاب الهداية في الأصول الجزء الأول صفحة 26 أيضا تقرير الشيخ حسن الصافي لبحث السيد الخوي. ومرجع مناقشة السيد الخوئي رحمه الله إلى مجموع أمرين. الأول دعوى كون اللفظ وجودا للمعنى ترجع إلى التنزيل. الثاني لابد في التنزيل من جريان بعض أحكام المنزل عليه على المنزل، وهذا ما لا نراه في موطن بحثنا فلا يعقل التنزيل، ولكن يمكن دافع كلا الأمرين. أما الأمر الأول فمن قال إن اعتبار وجود الله وجودا للمعنى يتوقف على التنزيل، فإنه يمكن ببركة التنزيل أن تنزل اللفظ منزلة المعنى هذا صحيح، ولكن من قال إن اعتبار وجود اللفظ وجودا للمعنى منحصر بخصوص التنزيل كما يراه السيد الخوئي رحمه الله؟ بل يمكن اعتبار اللفظ وجودا للمعنى بالعناية والادعاء كما هو الحال في المجاز العقلي للسكاكي، إذ قال إن لفظ الأسد له فردان ومصداقان، المصداق الأول حقيقي وهو حيوان المفترس، المصداق الثاني عنائي وادعائي وهو الرجل الشجاع. وهكذا قال الميرزا النائيني رحمه الله: العلم له مصداقان، الأول العلم الحقيقي وهو القطع واليقين، الثاني العلم العنائي الادعائي الاعتباري وهو خصوص الأمارة التي جعلها الشارع حجة، فبجعل الحجية يكون قد اعتبرها علما عناية وادعاء. ونحن هنا أيضا نقول المعنى له مصداقان، المصداق الأول المعنى الحقيقي، المصداق الثاني اللفظ الدال على المعنى، فاللفظ الذي اندك في المعنى مصداق آخر للمعنى، فعندنا معنيان، معنى حقيقي ومعنى ادعائي، ولا ندعي أن اللفظ نزل منزلة المعنى، بل نقول إن العقل قد تصرف وجعل عناية فردا آخر للمعنى وهو اللفظ. فالواضع حينما يضع اللفظ يضع فرد عنائي وادعائي للمعنى وهو خصوص اللفظ الدال على المعنى. وهكذا أجاب الميرزا النائيني حينما أشكل عليه، قالوا القاطع الحقيقي له آثار مثل المنجزية والمعذرية، هذه آثار تكوينية للقطع الحقيقي، كيف تنزلها إلى القطع العنائي والادعائي؟ وفي التنزيل لابد من انتقال الأثار. هكذا أشكل السيد الخوي، راجع جود التقريرات الجزء الأول صفحة 10. وأجاب عنه الميرزا النائيني في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 107 قائلا: نحن لا ندعي التنزيل ولا ندعي أن الأمارة قد نزلت منزلات القاطع حتى تقول لا يوجد أثر ولا بد من وجود أثر حتى يصح التنزيل، بل نقول إن الأمارة مصداق ادعائي للعلم، فعندنا فردان من العلم، علم حقيقي وهو القطع واليقين، وعلم ادعائي، وهذا العلم الادعائي ليس بالضرورة فيه آثار العلم الحقيقي. هنا أيضا نقول فليكن اللفظ المعتبر بالعناية والادعاء مصداق آخر للمعنى، ولا ندعي أن اللفظ قد نزل منزلة المعنى حتى نقول لم تترتب آثار المعنى على اللفظ. إذن الأمر الأول الذي أشكل به السيد الخوئي على هذا المبنى ليس بتام. ما هو الأمر الأول؟ إن جعل اللفظ عين المعنى يتوقف على التنزيل، وفي التنزيل لا بد من تنزيل الأثار، وهنا لا يوجد أثار، وأجبنا اعتبار وجود اللفظ عين المعنى لا يتوقف على التنزيل، بل يتحقق بالاعتبار العنائي والادعائي، ولا يشترط فيه وجود ثمرة وتنزيل الأثار، لا يشترط تنزيل الأثار والثمرة. وأما الأمر الثاني وهو دعوى أنه لا توجد ثمرة من تنزيل اللفظ على المعنى، وإذا جعلنا اللفظ عين المعنى فإن الأثر لا يترتب، وفيه إن الأثر على نحوين: أثر خارجي وأثر إحساسي. لاحظ بدائع العلماء. فمثلا لفظ الأسد ومعنى الأسد الذي هو حيوان مفترس، معنى الأسد الحيوان المفترس له أثر تكويني خارجي إشاري، وهو أنه يأكلك يفترسك، ومن الواضح أن هذا الأثر لا ينتقل إلى اللفظ، فلو ادعيت أن لفظ الأسد هو عين معنى الأسد فإن لفظ الأسد لا يأكلك ولا يفترسك. إذن كلام السيد الخوي إن الأثر لا ينتقل تام بالنسبة إلى الأثر الأول، وهو خصوص الأثر الخارجي الإشاري التكويني الحقيقي، ولكن يوجد أثر آخر وثان وهو الأثر الإحساسي. أنت الآن جالس، إذا قالوا جاء الأسد ملك الغابة جاء، تخاف تتحرك، فهناك إحساس عند استشعار المعنى، فإذا أنت في الغابة ورأيت الأسد تخاف تهرب. هذا إذا رأيت عين الأسد التكويني خارجا. وهكذا لو أنت جالس وما شفت الأسد وقالوا لك خلف الباب يوجد أسد فإنك أيضا تهرب. إذن الأثر الإحساسي كما يوجد في المعنى يوجد أيضا في اللفظ. إذن المناقشة الثانية ليست تامة. سيدنا الخوي تقول في مناقشتك الثانية، المناقشة الأولى ماذا قال؟ جعل اللفظ عين المعنى فرع التنزيل، وقد أجبنا لا ينحصل بالتنزيل، لا ينحصر، يمكن أيضا بإيجاد الفرد العنائي والإدعائي. المناقشة الثانية قال السيد الخوي لا بد من وجود أثر ينتقل من المنزل عليه إلى المنزل، وهنا لا أثر. الجواب: يوجد أثر. نعم لا يوجد أثر تكويني خارجي، ولكن يوجد أثر إحساسي. فلو أخذنا الآثار الخارجية للمعنى فإنها لا تترتب على المعنى. آثار خارجية أكل الأسد مثلا افتراسه، ما تترتب على اللام، ولكن الإحساس بالمعنى خارجا هذا يتحقق إذا تصورت معنى الأسد من خلال لفظ الأسد، ولو تصور ذهني فإنك صار عندك أحاسيس وقد تفر وتهرم. إذن ما ذكره السيد الخوئي من مناقشة لهذا الوجه ليس بتام، ولكن الوجه الثاني ليس بتام. ومرجع ذلك كما يقول الشهيد الصدر الثاني إنه ليس إلا تصرفا في الألفاظ لا أكثر. راجع محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول صفحة 179 تقرير الشهيد الصدر الثاني رضوان الله عليه. وهكذا أيضا في تقرير السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 95 قال نعم الصحيح أن هذا الوجه أيضا تلاعب بالألفاظ. وإذا أردنا نقارن بين هذه التقارير الأربعة في هذا البحث الوجه الثاني، السيد محمود الهاشمي الشاهرودي كتب صفحة واحدة، والسيد كاظم الحائري كتب صفحتين، والشهيد الصدر الثاني كتب 4 صفحات، والشيخ حسين عبد الساتر كتب 6 صفحات. ومنه يعرف أن هذه التقارير الأربعة أوجزها السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، وأوسعها الشيخ حسين عبد الساتر، ثم في الإيجاز أول شيء موجز سيد محمود، ثم سيد كاظم، ثم الشهيد الصدر الثاني، ثم الشيخ حسن عبد الساتر، وأدقها في العبارة وأعمقها على الإطلاق بحث السيد كاظم الحائري مباحث الأصول، وأقربها إلى ما تفوه به الشهيد الصدر الأول وأكثرها بسطان تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، وأفضلها في ضبط المصادر والعناوين الجانبية والتخريج والسبك العلمي للعبارة تقرير الشهيد الصدر الثاني، وتقريبا تقرير الوسط متوسط. الشهيد الصادر يناقش يقول إلى هنا أثبتنا ثمرة لجعل اللفظ عين المعنى، ما هي هذه الثمرة؟ الإحساس بالمعنى. فإذا ذكر لفظ أسد يحصل إحساس بالمعنى ويتصور الذهن صورة الحيوان المفترس، وهذه عبارة عن خصوصية تكوينية للمعنى، فكيف أمكن إيجاد هذه الخصوصية التكوينية لللفظ بمجرد تنزيل اللفظ منزلة المعنى؟ فلو قلنا أنه بمجرد اعتبار اللفظ عين وجود المعنى هذا الأثر يتحقق وهو الإحساس بالمعنى. ده قلنا لو نزلنا الماء منزلة الإحراق، فهل بمجرد أن نتصور لفظة الماء نتصور الإحراق؟ هذا لا يقول به عاقل. إذن هناك نكتة في إثبات هذا الإحساس، ليس تمام الملاك اعتبار وجود اللفظ عين المعنى، بل هناك نكتة إحساسية تكوينية جعلت لفظ الأسد دالا على الحيوان المفترس. إذن لتنقيح المطلب وتعميقه لا بد من دراسة هذه الخصوصية التكوينية. فكيف سر المعنى إلى اللفظ؟ وكيف سرت هذه الخصوصية التكوينية الإحساسية من المعنى إلى اللفظ؟ إذن لا بد من إبراز هذه النكتة. إذن الوجه الثاني وهو اعتبار وجود اللفظ عين المعنى لا يبرز النكتة العلمية التكوينية الإحساسية التي جعلت اللفظ عين المعنى والتي أوجبت هذه الثمرة وهي الإحساس بالمعنى الخارجي. هذا تمام الكلام فيما أفاده وأفاض به شهيد الصدر الثاني. أقول هذا المسلك الثاني قريب من مسلك السيد السيستاني حفظه الله وهو مسلك الهوهوية. هو يعني اللفظ هو المعنى والمعنى هو اللفظ. وقد أطال السيد السيستاني في تقرير بحثه لسيدنا وأستاذنا السيد منير الخباز القطيفي في الرافد في علم الأصول الجزء الأول من صفحة 144 حقيقة الواو إلى صفحة 167 المسالك في حقيقة الواو، بل أشار إلى هذا المسلك صفحة 171 المسلك الثاني صفحة 171 قال السيد السيستاني المسلك الثاني مسلك الهوهوية وحاصله إن الاعتبار الأدبي الصادر من الواضع فردا أو مؤسسة أو مجتمعا هو جعل الهوهوية بين اللفظ والمعنى بهدف الوصول للهوهوية. وقال حفظه الله صفحة 161 أن الملحوظ وجدانا عندنا أنه بعد الإحساس باللفظ تكون هناك صورة واحدة في الذهن وهي صورة اللفظ، وهذه الصورة نفسها مشيرة للمعنى على نحو يكون المفهوم اللفظي مغفولا عن والتوجه الأساسي للمعنى، وليس هناك صورتان إحداهما مستلزمة لحضور الأخرى، والشواهد التي عرضناها محاولات لتقريب هذه الفكرة عندنا، وإلا فالدليل الوحيد في القضايا النفسية والذهنية هو الوجدان. يعني السيد السيستاني بوجدانه يقول لا توجد صورتان، صورة إلى اللفظ وصورة إلى المعنى، لا توجد صورة ذهنية إلى اللفظ وصورة ذهنية إلى المعنى. قبل الواضع توجد صورتان، صورة ذهنية إلى اللفظ وصورة ذهنية إلى المعنى، بعد الواضع يحصل اندكاك، يصير هوهوية، يصير صورة واحدة هي صورة اللفظ والمعنى مندك فيها. وقال حفظه الله أيضا في الرافد الجزء الأول صفحة 166 و167 إن حقيقة الوضع في نظرنا هي الهوهوية بين تصور اللفظ وتصور المعنى الحاصلة من مقدمات ثلاث: الأول الجعل، الثاني الاستعمال مع القرينة، الثالث التلازم. أما مرحلة الجعل والانتخاب فهي عملية اعتبارية كما سبق بيانه، وتعني جعل اللفظ بإزاء المعنى، وهذا الاعتبار الأدبي يمكن صياغته بعدة صور وألوان، منها التخصيص، ومنها جعل الملازمة، ومنها جعل الهوهوية، ومنها التعهد ومنها القرن الأكيد، فهذه المسالك كلها مقبولة عندنا على مستوى المرحلة الأولى، لأنها صياغات متعددة لاعتبار أدبي واحد، واختلافها يكشف عن اختلاف المستوى الثقافي والذوقي والظرف الحضاري الذي ينمو فيه هذا التفكير وهذا المسلك. أقول مرجع هذا الكلام الهوهوية إلى الوجه الثاني، اعتبار اللفظ عين المعنى، فيحصل الاندكاك والهوهوية. وإذا طالعنا ما أفاضه حفظه الله قد لا نرجع إلى محصل. ومن هنا أشكل عليه سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري حفظه الله في مجلس بحثه الأصولي حينما تطرق إلى مسلك الاعتبار والواضع، وناقش الهوهوية وقال وهذا الرأي لا يصدر من فاضل فضلا عن مرجع، ولعله اشتباه من المقرر. وحصل بعد ذلك شيء من الضوضاء، ورد على أستاذنا السيد كاظم الحائري أستاذنا السيد منير الخباس، أذكر في مولد الزهراء عليها السلام في مولد الإمام المهدي في حسينية الإمام المهدي للحجازيين. وبعد ذلك توقف التقرير، لم يطبع إلا الجزء الأول، بعد توقف حتى ما يحصل لغط وغير ذلك، طبع الجزء الأول فقط. السيد كاظم الحائري تطرق إلى رأي السيد السيستاني في مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 93 الحاشية رقم 1، وهذه الحاشية دقيقة ولا تخلو من فائدة، نقرأها. قال: من الطريف أن بعض الكتابات فرضت أن العلاقة الوضعية عبارة عن حصول الهوهوية الحقيقية أو التوحد الحقيقي بين صورة اللفظ وصورة المعنى، وأنه على هذا الفرض يتم ما يقال من فناء اللفظ في المعنى أو مرآتيته له. أما اعتبار هو هو أو تخصيص اللفظ بالمعنى أو جعل الملازمة بينهما أو التعهد أو نحو ذلك، هذا كل كلام السيد السيستاني في رافد في علم الأصول، فكلها من مقدمات تحقق الهوهوية بين صورتي اللفظ والمعنى، وقد أعرض وأطول في إثبات ذلك بالشواهد والأدلة. راجع الرافد الجزء الأول المدعى كونه تقريرا لبحث آية الله السيد السيستاني حفظه الله صفحة 144 فصاعدا، ثم يعلق السيد الكاظم الحائري: وطبعا هو لا يقصد التوحد بين واقع اللفظ وواقع المعنى الخارجيين، فإن بطلان ذلك من أوضح الواضحات، وإنما يقصد التوحد بين صورتيهما الذهنية. ولا أدري كيف يستطيع أن يصدق توحد الصورتين حقيقة رغم تعدد ذي الصورة، مع وضوح أن كل ذي صورة إنما يشع صورته هو، إنما يشع صورته هو دون صورة شيء آخر، فذو الصورة يشع بصورته، فالمعنى يشع بصورته، واللفظ يشع بصورته، فكيف تتحد صورة اللفظ وصورة المعنى؟ هذا المطلب قابل للتأمل، فراجعوه مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 93 و94. الوجه الثالث يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.